أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول الحافظ أحمد بن علي بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بلوغ المرام، عند قوله: باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الترمذي وابن خزيمة. بعدما أنهى فاتحة الكلام على كتاب الإيه؟ على كتاب الصلاة، يقول: باب الأذان، يعني هذا باب نذكر فيه أحكام الأذان. قال: باب الأذان. والأذان لغة الإيه؟ الإعلام، فالمقصود منه الإعلام بدخول الوقت. واصطلاحا يقولون: الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة. يبقى الإعلام أخبر الناس بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وليس بأي لفظ. لا يحسن بنا أن نقول مثلا: هلموا إلى الصلاة، تفضلوا إلى الصلاة، الصلاة جامعة، ونحو ذلك. لا، وإنما هناك ألفاظ مخصوصة نقولها، وإلا فلا يصح الأذان. بألفاظ مخصوصة في أوقات في أوقات مخصوصة، وقت حدده، ولعلنا يعني ذكرنا طرفا منه في فاتحة كتاب الصلاة في المحاضرة السابقة: الظهر معاده كذا، العصر، المغرب، إلى آخره. افتتح باب الأذان بحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وهذا الحديث قال أن يعني حاول الإمام الحافظ ابن حجر يختصر الحديث، فلم يسوقه بتمامه، لأن ألفاظ الأذان هذه معروفة ومشهورة عند الناس، ولهذا لم يسوقه بتمامه. فقال: الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان. ألفاظ الأذان معروفة، نقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه ألفاظ الأذان التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. قال: بتربيع التكبير، أو قال: فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع. هذا من كلام من؟ من كلام الحافظ. هذا من اختصار من؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فقال: فذكر الأذان بتربيع التكبير، يعني قال إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه أربعة ألفاظ. بغير ترجيع، يعني إيه بغير ترجيع؟ يعني في الشهادتين. جاء في بعض الروايات أن المؤذن يقول في سره أولا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود بصوت عال فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. إذن هناك هذه الصيغة، وهي صيغة عبد الله بن زيد بن عبد ربي، وهناك طريقة أخرى، وهي الإيه؟ وهي التي فيها الإيه؟ الترجيع. كويس. والترجيع مذهب الإمام الشافعي، اختيار الإمام الشافعي. طيب، قال: طاف بي. يقول عبد الله بن زيد: هذه قصة مشهورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بادئة الأمر يتحينون أوقات الصلاة، ما كانش فيه أذان. طيب نجتمع للصلاة بأي طريقة؟ كانوا يتحينون، يعني يقول خلاص تقريبا الآن وقت الايه الظهر، فيذهب الزاهد ويتأخر المتأخر، فيحدث أي شيء من الايه من يعني من سوء الانضباط أو عدم الانضباط ونحو ذلك. ثم أخذ كل صحابي على أو في اقتراح لطريقة الاجتماع، فقالوا نأخذ ايه ناقوس، مثل ناقوس الايه النصارى، نضرب عليه ولما نضرب عليه خلاص هيجتمع الناس، فكره لان ده من عادة النصارى. قيل نأخذ ايه بوق زي بوق اليهود، كويس، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا، واخذوا في اشياء. قيل نشعل نار، في بعض العلماء ذكر انهم قالوا نشعر نار ونحو ذلك، فكرهه لحال المجوس. طيب فذهب عمر مهموما، وذهب عبد الله بن زيد بن عبد وغيرهم من الصحابه مهمومين مشغولين بقضيه طريقه النداء الى الصلاه. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربي هذه ليه؟ هذه الرؤيا، قال طاف بي وأنا نائم، يعني اقترب مني وأنا نائم رجل، في بعض الروايات أنه بينما هو يطوف بالبيت جاء رجل وقال ما تريد من هذا الناقوس؟ قال ندعو به للصلاة، قال ألا أدلك على خير من هذا إلى آخره. فالشاهد أنه رأى رؤيا فيها هذه الصيغة، ثم نصها كما سمعتم وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر النبي هذه الصيغة وقال إنها لرؤيا إيه؟ إنها لرؤيا حق، قم يا بلال أو ألقيها على بلال، فأذن بلال في تفصيل معروف. يبقى الآن حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه التكبير كان فيه كم؟ 4، وكان فيه ترجيع أم لا؟ لا يوجد فيه ترجيع. إن شوف والإقامة فرادى، يعني لا تكرر. هتقول لي طيب لا تكرر تفهمها ازاي؟ تفهم ان الزوج يصبح ايه فرضا، فالتكبير هتقول لي طب 4 هنخليهم ايه؟ هنخليهم 2، لان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، يبقى انت هتخلي 4 ايه شطرها وفرضها ايه؟ يبقى 2، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، هتخليها 1، الا قد قامت الصلاه فهذه تجعلها 2. قال إلا قد قامت الصلاة، قال فلما أصبحت أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق، يعني صادقة مطابقة للوحي. هذا الحديث صححه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وصححه أيضا الإمام الترمذي، وأيضا صححه ابن عبد البر والإمام الخطابي وابن العربي ومن أصحابنا الإمام ابن قدامة صاحب المغني، البخاري مرة ثانية، البخاري والترمذي وابن عبد البر والخطابي وابن العربي وابن قدامة. قال وزاد أحمد في آخر قصة في آخره قصة أو قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من الايه من النوم. هذا صحح هذه اللفظة صححها ابن خزيمة، ولها شاهد، هي عند أحمد، هذه الزيادة عند أحمد لها شاهد، لها شواهد كثيرة، يعني قول الصلاة الصلاة خير من النوم في صلاة في أذان الفجر ثابتة أم لا؟ الظاهر أنها ثابتة، لها شواهد كثيرة، وصحح هذه اللفظة ابن عبد البر والشوكاني وغيره، فهي ثابتة. لكن هل هي في الفجر الأول أم في الايه في الفجر الثاني؟ فهذه على قولين، فالقول الأول أنها في صلاة الايه في الأذان الأول، في الأذان الايه اللي هو قبل اللي هو أذان بلال، أذان بلال الذي يوقظ الناس اللي هو قبل الفجر بتاعنا بثلث ساعة أو ما يقاربه. والقول الثاني وهو أن الصلاة خير من النوم تقال أيضا في الأذان الثاني الذي هو الأذان الأصلي. والأمر في هذا يسير، يعني لا نقول أنه لا يشرع في الأذان الثاني أو لم يثبت أو نحو ذلك، فكثير أو أغلب العلماء على أنه يجوز له، يجوز في الأذان الثاني الذي هو الأذان الذي به تحرم له، تحرم الصلاة ونحو ذلك، تحرم أقصد يحرم الأكل ونحو ذلك في رمضان، أن الصلاة الخامة جائزة في هذا الأذان، وهذا الأمر هو الإيه؟ هو الظاهر والله أعلم. يعني الأمر في هذا لا نقول أنه بدعة ونحو ذلك، أغلب العلماء على أنه يقال في الإيه؟ في هذا الأذان. فقال بلال الصلاة خير من الإيه؟ من النوم. الحديث طبعا أطول من هذا بكثير. قال ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي، قال الصلاة خير من النوم. طيب، ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من الإيه؟ من النوم. هذا أيضا ثابت، هذا ثابت، حديث أنس صححه ابن خزيمة، صححه الإمام ابن خزيمة، وقال البيهقي على هذا الإسناد إسناد صحيح، وممن صححه أيضا من الأئمة عبد الحق الإشبيلي وابن الملقن وابن دقيق وابن حجر نفسه المصنف في نتائج الأفكار، فهو خبر ثابت صحيح بعد حي على الفلاح. إذن نستفيد من هذه الرواية إيه؟ الرواية الأولى اللي قبل هذه، إن حي على أن الصلاة أو الصلاة خير من النوم ثابتة، كويس كده. وفي هذا خبر أنس موقعها أحسن، يعني بعد حي على الإيه؟ حي على الفلاح. قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين. حديث أبو محذورة فين؟ في مسلم وغيره. معناه فذكر فيه الترجيع، يبقى في حديث عبد الله الأول لا ترجيع فيه، وده اللي أخذ به الإمام أحمد، كويس، لأن هذا هو الأذان الذي كان يؤذن به بلال، كويس، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره. لكن حديث أبو محذورة أخذ به الإمام الشافعي لأنه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، شاف الأمر يسير في هذا. فتجد عندنا في مصر اشتهر هذا المذهب، أنك إيه؟ تقول أشهد الترجيع، يعني تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله في سرك، ثم ذلك تجهر إيه؟ تجهر بها. قال أخرجه من؟ مسلم، وتنبه لهذا. قال ولكن ذكر التكبير في أوله إيه؟ مرتين فقط. ده في حديث مسلم. في حديث أبو محذورة في مسلم أذن إزاي؟ في بعض الروايات الله أكبر الله أكبر، وبعدين أشهد أن لا إله، ما فيش شيء في شاز، كويس. رواية مسلم هذه من طريق عامر الأحول عن مكحول، عن من طريق يعني أبو محذورة، لم يذكر فيها ليه؟ لم يذكر فيها ليه؟ التربيع، ذكر فيها تسميع، مش عاوز اقول الظاهر او الصحيح او كده، لكن كثير من العلماء يقولون ان هذا خطأ من الايه؟ من الرواية، خطأ من الايه؟ من الرواية، والصحيح في هذا التربيع، كويس. قال الإمام ابن القطان الصحيح في هذا تربيع التكبير، ثم قال واكتب هذه لأنها هامة، وقد يقع في بعض روايات مسلم تربيع التكبير، والتي وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح. وقد يقع في بعض روايات مسلم تربيع التكبير وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح. فالصحيح يعني فيه روايات لمسلم إن هو روى الحديث ده بالإيه؟ بالتربيع، كويس. ولهذا تجد أن في أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، كل هؤلاء هذا الخبر من طريق عامر الأحول، من نفس طريق من؟ من نفس هذا الطريق الذي فيه صحيح مسلم، ويقولون بتربيع الإيه؟ تربيع التكبير. شايف؟ عشان كده في خطر كبير على من يأتي بالأحاديث ويطبق بلا أفهام بلا فهم. كويس؟ طيب أنا أتكلم على هذه الرواية، وننظر في روايات أخرى ثبت فيها عدم التربيع أو نحو ذلك، لكن هذه الرواية في مسلم الصحيح فيها بتربيع التكبير وليس بالتسمية. طيب يبقى حديث أبي محذور الصحيح في ما سمعت وهو عند مسلم وأبي داود وغيرهم. قال رواه الخمسة فذكروه مربعا، بقية الأئمة ذكروا هذا التربيع لم يذكروا التثنية وفقط. وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. أمر الآمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بلال أن يشفع الأذان شفعا، يعني يكرر الجمل تكريرا زوجيا، ويوتر الإقامة يعني يجعلها وترا، والمقصود أكثر الإقامة لأن التكبير مش وتر. كويس؟ إلا الإقامة فتكرر، إلا قد قامت الصلاة فتكرر مرتين، يعني إلا قد قامت الصلاة. هذا من كلام الحافظ ابن حجر، وهو موجود في صحيح ابن خزيمة. موجود فين هذا الإدراك؟ موجود فين؟ في صحيح ابن خزيمة. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، أراد أن يؤكد هذا بالرفع، وأن هذه اللفظة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن أتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. طيب حديث أبو جحيفة رأيت بلالا يؤذن، هذا في حجة الوداع. أتتبع فاه يعني ببصري ها هنا وها هنا، يعني يمينا وشمالا. إلى هنا موجود فين؟ في الصحيحين. وإصبعاه في أذنيه، هذا رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي، وصححه ابن العربي في العارضة، وعبد الحق الإشبيلي وابن دقيق العيد وابن كثير يصححون هذه اللفظة، وإصبعاه في أذنيه. ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، هذا إسناد فيه ضعف، هذا الإسناد فيه ضعف، فيه الحجاج بن أرطأة، ويعني لم يحتجون به، لكن الإمام البخاري أخرج هذا بصيغة التمريض، ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، ثم ذكر عن ابن عمر أنه كان لا يجعل إصبعيه في أذنيه. وهذا الأثر عن ابن عمر موصول في مصنف ابن أبي شيبة. كويس؟ يقول الترمذي وعليه عمل العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، فأغلب العلماء على على استحباب هذا. كويس؟ على استحباب وضع المؤذن سبابتيه في أذنيه ثم يؤذن. كويس؟ لهذا أغراض، منها إمكانية رفع الصوت عاليا، لأن الإنسان إن رفع صوته ولم يضع سبابتيه في أذنيه تأذى. وكان قديما المطلوب رفع الصوت حتى يصل إلى الناس، بخلاف ما يسره الله عز وجل لنا الآن. الشيء الثاني، حتى إذا رآه البعيد الذي لم يسمع صوته علم أنه يؤذن، لأنه على هيئة على هيئة المؤذن. هذا يعني من التعليلات، وهي سنة نفعلها. ولأبي داود لوى عنقه، لما بلغ حي على الصلاة يمينا إلى آخره، وأصله في الصحيحين ولم يستدر. يبقى الإنسان هو بيؤذن ما يروحش يمينا ها ويروح شمالا وهو يؤذن حي على الصلاة حي على، لا يفعل هذا، وإنما يذهب بإيه؟ برأسه يمينا وشمالا. وفي هذه الصورة يعني الطريقة على فهمين العلماء، فمنهم من قال يقول حي على الصلاة يمينا ثم حي على الصلاة يسارا كويس، وكذلك حي على الفلاح حي على الفلاح. ومنهم من قال يقول حي على الصلاة يمين حي على الصلاة أيضا جهة اليمين ثم حي على الفلاح مرتين جهة اليسار. والصيغة الأولى أجود، لأن المقصود الإسماع، الصيغة الأولى أجود فيما في فهم ما يفعله بلال أقصد يعني. لماذا؟ لأن المقصود تسمع أهل الإيه؟ من على يمينك ومن على يسارك، فتسمعهم حي على الصلاة على اليمين كما تسمع أيضا أهل الإيه؟ اليسار كذلك. هذا أقرب الإيه؟ أقرب الأفهام إلى هذه الطريقة. طيب، يبقى هذه السنة. قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. وهذا الحديث له شواهد عند أبي داود وعند النسائي يحسن بها، وقبله ابن خزيمة وكذلك ابن الملقن وأيضا ابن كثير في الأحكام الكبرى يقبلون هذا الإيه؟ هذا الخبر. ففيه أن حسن الصوت مع ارتفاعه يقدم عليه على غيره، إذا كان أمينا يقيم السنة عالم بالأوقات إلى آخره، ثم حسن الصوت هذا يقدم عليه على غيره. والمقصود بحسن الصوت نقاؤه وجودته، وليس المقصود أنه يؤذن كالنساء أو يتغنى غناء النساء أو لا يقول الأذان بشيء من صلابة الرجال مثلا يتمايع فيه، ليس هذا هو المقصود. أو يطيل كما نفعل الأذان السلطاني المشهور، هذا مكروه، هذا مكروه عند أغلب العلماء. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال، طبعا هنا من أول هذا الحديث يريد أن يبين لك الصلوات التي يؤذن فيها، الصلوات الايه التي يؤذن فيها، ففيه صلوات لا يؤذن، لا يوجد فيها أذان ولا إقامة، مثل ايه؟ قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. يبقى أولا صلاة العيد، هل يشرع أن نؤذن لصلاة العيد؟ لا يشرع. هل يشرع أن نقيم لصلاة العيد؟ لا يشرع. هل يشرع أن ننادي على صلاة العيد الصلاة 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 جامعة هيا إلى الصلاة؟ هل نفعل هذا؟ وإن لم يجتمع الناس لا نفعل لا نفعل هذا. قال ابن عبد البر لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين، لا أذان ولا إقامة في العيدين. طيب، وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. هذا ساقه الحافظ ليبرهن على أن الأذان والإقامة للصلاة الفائتة بنوم وغيره يؤذن لها ويقام لها، يؤذن لها ويقام. في بعض روايات مسلم أنه أقام فقط وهو مشروع أيضا، لكن طبعا الأذان ما لم يحدث ارتباكا للناس، وأن يكونوا جماعة وأن يكونوا مثلا في مكان منفرد ونحو ذلك، فحينها يؤذن ويقام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في مكان منفرد في جماعة كثيرة يريد أن يسمع البعيد، لو هناك إنسان بعيد ولا شيء يعلم أن سمى أذان ويصلون الآن، يعني فيها نفس الأغراض التي هي في صلاة الجماعة. لكن لا يشرع الآن إنسان اثنين ثلاثة يناموا في البيت يستيقظوا متأخرين فيقوم فيخرج رأسه من الشباك ويؤذن على الناس ثم يقيمون، لا، حينها الإقامة. طيب، وله عن جابر يعني مسلم الإمام مسلم ولمسلم يعني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ده في الحج. يبقى في الحج لما أتى مزدلفة ماذا فعل؟ ده خبر جابر هو أصح الأخبار في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل لما أتى المزدلفة؟ عمل إيه؟ أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. فأذن ثم إيه؟ أقام وصلى. ثم أقام وصلى. طيب هذه أصح الروايات، لكن هناك روايات تخالف هذه الرواية. قال وله يعني مسلم أيضا عن ابن عمر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. لا إشكال بإقامة إيه؟ واحدة. هذا شيء آخر لكن لا يذكر فيه الإيه؟ الأذان. بإقامة واحدة هذا عند مسلم. زاد أبو داود لكل صلاة يعني بإقامة واحدة لكل صلاة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وفي رواية أخرى ها لكل صلاة يعني أقام واحدة لكل صلاة. وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. هذه تخالف رواية مين؟ جابر المتقدمة. وطبعا لا شك أن الحكم لرواية جابر عند الإمام البخاري. وجاء عن ابن مسعود أنه أذن لهما، أذن لهما أيضا. هذا يعضد ما قاله جابر. وفي بعض الروايات على الشك أذن للمغرب وشك الراوي في ليه فالعشاء. فالصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن أذان واحد ثم أقام إقامتين على الصحيح. ولو أن الإنسان أقام أو أن الإنسان لم يؤذن مثلا كويس في السفر، هل يجب عليه الأذان في السفر؟ لا يجب عليه الأذان في السفر. والإقامة لا تجب إيه؟ لا تجب عليه. فالأمر في هذا نحن نتحدث في سنية الإيه؟ في سنية الفعل. فالمسنون للجماعة المسافرون أن يؤذنوا، يقف الإنسان بالباص أو غيره ثم يؤذن ثم نصلي نقيم فنصلي إيه؟ الصلاة ثم الصلاة التي جمعت إيه؟ معها. هذه السنة. قال وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل. هذه صيغة تدل على اعتياد بلال بأنه يؤذن بليل، وليس الأمر أنه اليوم سوف يؤذن ثم خلاص لا يوجد أذان. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. فكلوا واشربوا، الخطاب هنا لمن؟ للصائم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. طبعا هذه مدرجة، وكان رجلا أعمى لا إلى آخره. هذه مدرجة. يعني مدرجة؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم اختلط بكلام من؟ بكلام الصحابي، متفق عليه. وفي آخره إدراج كما نبهنا. وطبعا في الحديث استحباب الأذان الأول، وفيه جواز تأذين الأعمى، وفيه جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد. كل هذا يؤخذ من الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. وهو ظاهر الإعلان، ظاهره الإعلان، لأن عدد بلال كان يؤذن إمتى؟ قبل الفجر. هو بلال كان يؤذن قبل ليه؟ قبل الفجر. هنا فأمره أن بلال أذن قبل الفجر. طب ما هذه عادته. فالمتن أصلا فيه إشكالية، وهو خبر معلول. والعلماء يعدون هذا الخبر من أخطاء حماد ابن سلمة. من أخطاء من؟ حماد ابن سلمة على أيوب. قال عليه حديث حماد غير محفوظ، أخطأ فيه حماد بن سلمة. وكذلك قال الترمذي حديث غير محفوظ. وأيضا الإمام أبو داود قال هذا الحديث لم يرويه عن أيوب إلا حماد. وكذا قال البيهقي. كل هؤلاء يعلون هذا الحديث من أخطاء حماد بن سلمة. وحماد بن سلمة ده إيه يا شباب؟ ثقة ده ولا صدوق ولا ايه؟ ها؟ ده إمام، إمام شايف؟ ولهذا نقول هذا حديث ايه؟ ها؟ معلول. ليه معلول؟ لأن ده ثقة. ولهذا من يعتقد أن الثقة لا يخطئ، لو احنا حكمنا الإسناد ده، حكمنا الإسناد ده على قواعد علوم الحديث، هنقول ايه؟ إسناد صحيح، تقدرش تتكلم صح؟ إسناد صحيح، طبق عليه الشروط، متصل الإسناد، ها؟ عدالة جميع الرواة، ضبط جميع الرواة، ها؟ لكن في علة. طب عرفتها ازاي؟ شعرفك اللي ده من أخطاء حمال ليه يعني؟ ها؟ أيوب، انظر إلى أصحاب من؟ أصحاب أيوب، هتلاقيهم كلهم بيروا الحديث ده على غير ما رواه من؟ ما رواه حماد. وتجد أن علماء العلل يعني يتواترون على هذا. خلي بالك لما يتفق علماء العلل على إعلال حديث ده خلاص ارمي ايه؟ ارمي به. فتجد هنا مثلا، شوف عندنا علي بن المديني، وعندنا الذهلي، والزهلي أيضا ومن عله علي بن المديني والزهلي، علي بن المديني والذهلي والدارقطني وابن عبد البر، وعندنا من المتأخرين ابن دقيق والنووي وابن الجوزي وغيرهم، الكل على إعلال هذه الايه؟ إعلال هذه اللفظة. فهي لفظة معلولة لا يصح، لو صحت هذه، لو الإنسان أذن قبل الايه؟ قبل الأذان، كان هيعمل ايه؟ السنة بقى لو صح هذا الحديث، ترجع تاني للميكروفون وتقول ايه؟ ألا إن العبد قد سهى بقى، قد نام، افعل ما تشاء. شايف؟ قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء، إذا سمعتم المؤذن نفسه يتلفظ بألفاظ الأذان، فقولوا، الفاء تفيد الايه؟ التعقيب، فقولوا مثله، لا تنتظر أذانه كاملا ثم ايه؟ ثم تقول، لا، إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول وراءه الله أكبر الله، وهكذا. فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني مثل جمله تماما، وهيأتي تفصيله الآن. قال: وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، فيه زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يذكرها الآن. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه: في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى يستثنى الآن، شايف الأحاديث بيفهم ويشرح بعضها بعضا إزاي؟ ما يصلحش الإنسان يأتي بحديث ويبني عليه الدين، صح ولا لا؟ يعني إحنا لو أتينا بحديث مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، واحد يمسك في الأحاديث دي يقول خلاص أي حد يقول لا إله إلا الله خلاص يخش الجنة على طول كده، وناس تاني تمسك في أحاديث تانية، صح ولا لا؟ من حلف بغير أبيه فقد أشرك، يقول بقى هيقول والنبي هيقول وأبي هيقول كده خلاص كافر، صح؟ وكل واحد يمسك بإيه؟ بحاجة، وده يقول لك أنا على حق، صح ولا لا؟ هذا كلام فاسد، ولهذا لا يصح. الحديث يفسر بعضه بعضا، الحديث إيه؟ يفسر بعضه بعضا. ولا يصلح أن يتحدث الإنسان في مسألة إلا وقد أحاط بكل ما ذكر فيها من إيه؟ من نصوص كتاب وسنة وأفعال صحابة وأقوال العلماء ونحو ذلك. ثم هذه النصوص لابد أن تأتي بأفهام العلماء. فهمت النصوص دي إزاي؟ كيف فهمت هذه النصوص؟ هل فهموا منها ما فهمته أم لا؟ فإن فهم خلاص لك في هذا إيه؟ سلف، وإلا فلا تستطيع أن تقتحم مثل هذا. لهذا كان من لطائف الشيخ، شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير، أنه ما كان يقول شيء إلا وإيه؟ إلا ويستند إلى قول أحد، حتى إنه في بعض المسائل الوصولية كان يستند إلى قول من؟ قول بعض المبتدع، وهو يقول أنه مبتدع ولكن نستند عليه، هكذا قال، قال نستند عليهم حتى لا نقول قول ننفرد إيه؟ ننفرد به. فكونك تنفرد بقول هذا، من يقوى عليه؟ على مثل هذا. كان بعض الشيوخ نقول له شيخ الإسلام والطلاق الثلاثي ونحو ذلك، قال شيخ الإسلام وهذا لفظه يستطيع أن يحملها يوم القيامة ويأتي بها، يعني يقدر يجي كده يوم القيامة وهو شايل الناس اللي وراه دي اللي عملت بقول ايه الطلاق الثلاثي لا يقع، ويجي امام الله وايه يقدر مثل شيخ الاسلام يستطيع، لكن انا لا استطيع، ما اقدرش، لا اقوى على ايه على مثل هذا. شايف ده طبعا الانسان لو ادرك هذا ان اي كلمه الانسان يقولها في دين الله تبارك وتعالى تدون عليك وتسال عنها يوم القيامه لا محاله، سواء كانت خطبة، سواء كانت كلمة، سواء كانت فتوى، أنت لا تلقي لها بالا. واحد بيقول لك عملت كذا وكذا، لا ده على فكرة ده حرام، شايف ده حرام، دي هتأتي يوم القيامة. أعجب من بعض الناس يتصل هو حكم مسألة فلانية كذا كذا، أصل أنا واحد سألني وقلت له حرام فقلت أتأكد. ازاي يعني انت افتيت ومش عارف ايه ثم ايه حكى في صدرك الاسم وما قدرتش تنام منه فعاوز تبرئ نفسك؟ طيب ما كده كده انت وقعت في اسم. هو انت تفكر لما حد يسالك ده يجوز ولا ما يجوز؟ قلت له يجوز، وبعدين قلت انا اصلا لا اعلم يجوز ولا ما يجوز. لما نسال الشيخ ها يا عم الشيخ لا يجوز يا اخي، طب الحمد لله ربنا عافانا، لا انت كده قاسم حرام عليك اللي انت عملته مع انك افتيت بايه بالصواب، لكن هذا ضلال عياذا بالله، زيد عليها بقى لو انت اخطأت في فتيان. فالشاهد ان الباب لا يفهمه الانسان الا اذا جمع كل ما ايه كل ما فيه. كويس. فهذا الحديث مثال، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. واحد يمسك في الحديث ده يقول ايه اذا قال حي على الصلاه او ليه حي على الصلاه. طب ما عندنا في حديث عمر انه قال حي على الصلاه يقول الانسان ايه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لا حركة ولا قوة استطاع إلا بالله. قال وعن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال أنت إمامهم، عبر بالجملة الإسمية شايف للدلالة على الثبوت، يعني أنت الآن أصبحت إيه أصبحت الإمام، انتهينا من هذه القضية. واقتدي بأضعافهم، يعني راعي حال الضعيف. فالإنسان لما يصلي كإمام يلمح بعينه أضعف الناس، أو يبقى عارف مثلا أن ناس شغالة جنبه في مصنع أو شيء، وعارف أن هم بياخدوا بس ربع ساعة لليه للصلاة، أو في أطفال أو في نساء، أو إحنا في مستشفى ماشي الناس نزلت تصلي ودكاترة وطالعين ليه لعيادتهم وشيء. فمثل هذا من السنة ايه السنة ان تراعي احوال الايه ان تراعي احوال الناس. كويس كده. كنا في معرض القاهرة، معرض القاهرة ما ادراك، والناس مكتظة وزحام، وكنا في صلاة الظهر، ثم اتى بعض الشيوخ فقال الله اكبر وجلس 45 دقيقة في الرقعة الاولى، وانصرف ناس ويأتي ناس مش عارفة اللي هو بيصلي وما يأتوا، وهذه هي السنة. شايف 45 دقيقة. ف يعني فالشاهد هو الناس بتترك وتمشي خلاص، هو بيلاقيها كده الموضوع وطول ويروح هو كم صلاة وماشي، فيأتي إيه جدد لا يدري يفكر الأمام صلاة عادية فيروح قال الله أكبر، يلاقي الموضوع فيه ما فيه فيقول إيه يزل. فما شاء الله صلى 7 جماعات ولا حاجة ورا. فطبعا مثل هذا يراعى مثل هذا أم لا؟ ناس مشغولة القلب أصلا وزحام وتجار يذهب ويجيء وإلى آخره. كويس. فمثل هذا يراعى، لأن في ناس وانت تصلي ينتظروك في الخارج عشان ايه تخرج ليصلوا هم أصلا. شايف. فمثل هذا يعني يصلى العادة والسنة. طيب في حديث عثمان، شايف عثمان بن أبي العاص أنت إمامهم اقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أخرجه الخمسة وحسن الترمذي وصححه من الحاكم. وأيضا الإمام الترمذي نعم حسنه في بعض النسخ، أغلب النسخ حسن، وفي بعضها حسن صحيح يعني يقبله وصحيح. وقبله أيضا أبو نعيم وابن دقيق العيد والشيخ الألباني وغيرهم. المذهب على استحباب مؤذن بلا أجرة، يعني مؤذن متطوع ما ياخدش فلوس. والرواية الثانية على جوازه. كويس. يقول ابن قدامة: لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق على الأذان. هو يجوز أخذ الرزق على ليه؟ على الأذان، لكن الأجود أن نجد مؤذنا بلا إيه؟ بلا أجرة. قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن. شايف؟ وأنتم في سفر، فليؤذن يعني في السفر أذن، فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. طبعا استدل به على أن الأذان في السفر هذا جائز. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، يعني تمهل وتأنى، وإذا أقمت فاحضر بضم الدال يعني أسرع، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. هذا الحديث كما قال لما الترمذي في إسناده مجهول، فهو إسناد مجهول، وضعفه ابن القيصراني والبغوي وابن عبد الهادي، وكذلك الإمام الذهبي في التنقيح، ومن المتأخرين أيضا ابن الملقن وابن كثير وغيرهم. إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ أو قدر ما يفرغ الآكل من أكله. هذه لها بالنسبة إلى هذا الأصل كويس، قضية المقدار بين الأذان والإيه؟ بين الأذان والإقامة. عندنا لهذه الفقرة الأخيرة أصل ثان في مصنف ابن أبي شيبة. الإمام ابن أبي شيبة روى بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يحزم الإقامة، والحزم الإسراع كويس، يحزم ليه الإقامة، أقصد الفقرة ليه الفقرة الثانية: إذا أقمت فاحضر يعني أسرع. لا تثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثابتة بالأصل الثاني عندنا، وهو عن ابن عمر أنه كان يحزم الإقامة يعني يسرع الإقامة. كويس. وبالنسبة إلى واجعل بين أذانك ويكون قدر ما يفرغ إلى آخره، الإمام البخاري بوب باب كان بين الأذان والإقامة، وساق حديث بين كل أذان وإقامة صلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مقدار الانتظار كمقدار ركعتين، الإنسان يصلي ركعتين. دايما المذهب يقول لك مقدار ما بين الأذان والإقامة على قدر ما يفرغ الآكل من أكله، ويتوضأ ويصلي ركعتين. شايف؟ يعني يكون بياكل يوم خلاص أنهى أكله، ويتوضأ ويصلي فتقيم. وأيضا هذا ضابط، هذا ضابط إذا كان المسجد مكتظ دائما. وضابط آخر إذا اجتمع عليه، إذا اجتمع الناس، إذا اجتمع عجل، وإذا أبطأ وأخر. طيب، والحديث قلنا فيه فيه ضعف. قال: وله يعني للترمذي، وله أي للترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. لا يؤذن، ولو ضبط لا يؤذن أيضا لها وجه، وضعفه أيضا. قال الترمذي: الزهري لم يسمع من أبي هريرة أعله. وهذا الإسناد أيضا فيه الوليد بن مسلم، وفي معاوية بن يحيى أيضا بهما ضعف، لكن جاء عن أبي هريرة بهذا بهذا اللفظ من قوله، من قوله هو، وفيه انقطاع. أصح منه: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. هذا نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذكر في الأذان، وإحنا بندور كل ده في الاستحباب ليس في في الوجوب أو غيره. وهذا الحديث كما ذكرنا حديث ضعيف، ضعف أيضا البيهقي والبغوي وابن قدامة والنووي وغيرهم. قال: وله يعني لمن أيضا؟ للترمذي أيضا. عن زيد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم. وضعفه أيضا في عبد الرحمن بن زيد الإفريقي, هذا ضعيف, ضعفه الترمذي وغيره. هذا الخبر ضعفه الترمذي وابن عبد البر وابن عبد الهادي والبغوي وعبد الحق الإشبيلي والعيني والذهبي والنووي, أغلب العلماء على تضعيف وإعلال هذا الحديث. يبقى من أذن فهو يقيم, هذا هو الأصل, الذي كان يؤذن هو الذي كان إيه؟ كان يقيم, كويس. طيب إن أقام غيره لا إشكال في هذا. ولأبي داود في حديث عبد الله ابن زيد أنه قال أنا رأيته, يعني الأذان, لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ألقيه على من؟ على بلال. قال أنا رأيته, يعني الأذان, وأنا كنت أريده. قال فأقم أنت. يبقى فيه أن بلال يؤذن وهو اللي يقيم, لكن وفيه ضعف أيضا. ده أعل الإمام البخاري في التاريخ الكبير, أعله البخاري في التاريخ الكبير, وضعفه واستغربه جماعة منهم ابن عبد الهادي وابن دقيق والإمام الشوكاني. لكن حدث في هذا خلاف بين العلماء, والصحيح أنه معلول ضعيف, لكن العقيل يرى أن هذا إسناد صحيح, وظاهر كلام ابن عبد البر قال أحسن إسنادا, ممكن فهم منه البعض أنه يقبله, يبقى من العلماء من قبل هذا الحديث الأخير, لكن إسناده ضعيف. محمد بن عمرو هذا الذي في سنده ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك, يعني أمره, أمر الأذان موكول إلى من؟ إلى المؤذن, هو أملك له. المؤذن أملك بالأذان, والإمام أملك بالإقامة, يعني موكولة له, فهو المالك لها. فالذي يقيم المؤذن نعم, لكن بأمر من؟ بأمر الإمام, الإمام يقول له أقم أو لا تقم. رواه ابن عدي وضعفه, طبعا ضعفه الإمام ابن عدي, وكذلك ضعفه الصنعاني والشوكاني والشيخ ناصر الألباني في السلسلة, كلهم على ضعفه, لكن معناه صحيح. المؤذن هو الذي يملك الأذان, والإمام هو الذي يأمره بالإقامة. وللبيهقي نحوه عن علي من قوله, لكنه أيضا ضعيف, ضعفه البيهقي, ضعفه البيهقي نفسه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هنا استدراك وتصحيح على الحافظ أو على نسخه. هذا الحديث رواه النسائي بس في عمل اليوم ليه؟ في عمل اليوم والليلة. الحديث عند أبي داود وأحمد والترمذي, يبقى كان الأولى أن يعزوه إلى ليه؟ إلى السلاسة, إلى أبو داود والترمذي وأحمد, لأن النسائي يرويه فين؟ في عمل اليوم والليلة, وصححه ابن خزيمة. والترمذي أيضا يصحح هذا الحديث, وكذلك ابن حبان, والإمام من أصحابنا السفريني وابن القيم يصححون هذا. لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة, يستحب الإنسان أن يرفع يديه بين الأذان والإقامة ويستغل هذه الفترة في الدعاء ونحو ذلك. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء, من قال حين يسمع النداء, يعني ليه؟ الأذان, اللام للعهد هنا, العهد الذهني, اللهم, يعني يا الله. افهموا معنى هذا ليه؟ هذه الأشياء تتبعوا هذه الأذكار لابد أن يعرف معناها. اللهم يعني ايه؟ يا الله رب, اللهم رب هذه, اللهم رب هذه الدعوة التامة. الدعوة الدعاء, الدعوة التامة المقصود بها ايه؟ الأذان, الأذان. يبقى اللهم رب هذه الدعوة التامة, المقصود بالدعوة التامة اللي هي ليه؟ للأذان. والصلاة القائمة, يعني الصلاة التي سوف ايه؟ سوف تقام الآن. آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله منهم تطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والفضيلة يعني درجة عالية. في بعض الايه, بعض الناس يقول ايه والدرجة الايه, الدرجة العالية الرفيعة, هذه لا أصل لها, لا أصل لها عن النبي صلى الله عليه وسلم, مش هنقول ضعيفة, هي لم تأتي أصلا. قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, وهو ايه؟ الشفاعة الكبرى. قال حلت له شفاعتي يوم القيامة من فعل هذا أصاب هذا الإيه؟ هذا الأجر. بهذا نكون يعني هو طبعا قال هنا قبل أن نختم أخرجه الإيه؟ الأربعة. الحديث هذا في البخاري، هذا فين؟ هذا أيضا صحيحه، الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. نقف هنا في بلوغ المرام.